إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم، وتقدم شرح هذا الحديث. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. زاد مسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. ففي الحديث فضيلة تنظيف المسجد، وفضيلة القائمين بذلك، وسؤال الإمام عن أفراد رعيته، وفي الحديث كراهة احتقار أحد من الخلق، وفي الحديث استحباب إخبار الإمام بما يحصل بين المسلمين، وفي الحديث مشروعية الصلاة على الميت في قبره بعد دفنه، كما هو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. وقال مالك: يصلى عليه حينئذ إذا لم يكن قد صلي عليه. وحديث الباب حجة عليه، ولا يصح جعله خاصا به صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في أفعاله أن يقتدى به فيها، وفي الصحيح أنهم صفوا خلفه، ولكن ينبغي أن يقيد ذلك بمن لم يصلي على ذلك المقبور قبل ذلك، فإنه لا يشرع للإنسان أن يعيد صلاة الجنازة حينئذ، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو حنيفة: يصلى على القبر إلى 3 أيام، وقال أحمد: إلى شهر، وقال الشافعي: ما لم يبل الميت. قال أبو عمر: أجمع من قال بالصلاة على القبر أنه لا يصلى عليه إلا بالقرب، وأكثر ما قيل في ذلك شهر، وذلك لما ورد من النهي عن الصلاة في المقابر. وفي الحديث من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وتفقده لأحوال أمته، وقيامه بحقوقهم، واهتمامه بمصالحهم. وفي الحديث مشروعية الإخبار بوفاة الميت، فإنه قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ وفي الحديث إثبات وجود الظلمة في القبر، وانتفاع الأموات بالصلاة عليهم والدعاء لهم، وفيه أن الدعاء مؤثر لأنه سبب فلا يعارض القدر، وفيه أن تصريف الأمور والمخلوقات بعامة هو لله رب العالمين وحده، لا يشاركه فيه أحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان غايته في هذا الحديث هو نفع هؤلاء الموتى، في نفع هؤلاء الموتى إنما هو الصلاة والدعاء والتوجه لله عز وجل فيهم. وفي الحديث إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم من علم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. قال المؤلف: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه، وقد رواه ابن ماجه كذلك، وحسنه الحافظ في الفتح، ولكنه تكلم فيه لأنه من رواية حبيب بن سليم العبسي، قال الحافظ: مقبول، لكن قد روى عنه جماعة من الثقات، ووثقه ابن حبان وحسن له الترمذي. قال الذهبي: صالح الحديث، فحديثه حسن. كما تكلم في هذا الحديث بأنه منقطع، لأنه من رواية بلال يحيى العبسي عن حذيفة، وبلال لم يسمع من حذيفة كيف. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي إلى أصحابه، ويأتي بعده، وسبق حديث: أفلا آذنتموني. قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، متفق عليه. وجمع طائفة بأن النهي إنما يتوجه لما كان عليه أهل الجاهلية من بعث رجل ينادي في القبائل والأسواق، وأما الجواز فإنه يراد به مجرد الإخبار، والأظهر أن النياحة والندب ممنوع منه بخلاف الإخبار المجرد. والنجاشي ملك الحبشة، ووفاته كانت شهر رجب سنة 9، وقيل كانت وفاته قبل الفتح. ففي هذا الحديث مشروعية الإخبار بوفاة الميت، وفيه مشروعية الصلاة على الميت، وفي الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث على مشروعية الصلاة على الميت الغائب كما هو مذهب الشافعي وأحمد. وقال مالك وأبو حنيفة لا تشرع الصلاة إلا على الحاضر، قالوا وحديث الباب خاص فلا ولا تقبل دعوى الخصوصية بلا دليل، والأصل في التشريع أن يكون عاما، والأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم الاقتداء بها لقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال بعض الفقهاء يصلى على الغائب الذي لم يصلى عليه دون من صلي عليه، واستبعد بأن النجاشي أسلم وظهر إسلامه وقد تبعه بعض قومه وفي بلده بعض المسلمين، فيبعد أن يكون لم يوافقه أحد يصلي عليه. والقول الرابع أن صلاة الجنازة على الغائب تختص بذوي المكانة ممن نفع الله بهم الإسلام دون غيرهم من العلماء ونحوهم، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غريق أو أسير أو من مات بالبوادي، وهذا القول أظهر الأقوال. وفي الحديث أن الصلاة على الميت تكون في مصلى الجنائز كالصلاة على الحاضر، وفي الحديث أن الصلاة على الميت الغائب تكون في مصلى الجنائز كالصلاة على الحاضر. واستدل الحنفية والمالكية بحديث الباب على منع فعل صلاة الجنازة في المسجد، وذهب أحمد والشافعي إلى الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد أخرجه مسلم، وسيأتي. وفي الحديث مشروعية وضع صفوف في صلاة الجنازة، وفي السنن مرفوعة من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. واستدل الجمهور بحديث الباب على أن صلاة الجنازة يكبر فيها أربع تكبيرات، واستحب العلماء الاقتصار على أربع لهذا الحديث وأمثاله وخروجا من الخلاف، وإن زاد خامسة فسيأتي الحديث فيها فيما يأتي. ولم يرد في الأحاديث تكبيرات أكثر من سبع تكبيرات. وفي هذا الحديث منقبة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال المؤلف وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. ففي الحديث استحباب تكثير عدد المصلين على الميت، وأنه يشرع القيام في الصلاة عليه، وفيه انتفاع الميت بالدعاء له. وعورض بما رواه مسلم من حديث عائشة مرفوعة ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه، ولا تعارض بينهما، لأن مفهوم العدد يترك إذا عارض النص ويكون الحكم للأقل. وفي الحديث فضيلة التوحيد وأهله، وفيه فضيلة البعد عن الشرك، وفي الحديث مشروعية أداء صلاة الجنازة جماعة. قال المؤلف وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. ففي الحديث مشروعية صلاة الجنازة والجماعة لها، ومشروعية الصلاة على النفاس، وسنأتي لبقية فوائد هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.